السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في اللقاء الماضي حاولت إن أنا أتكلم عن مفاهيم الإسلام ونظرة الإسلام للأسرة، لأن الأسرة ينظر لها الإسلام باعتبارها خط الممانعة الأخير في هذه الأمة. النهاردة بقى عايز أحلق بحضراتكم شوية ونطلع ونبص بعيون غربية، بعيون استعلائية للأسرة المسلمة، بعيون الأعداء. كيف ينظرون إلى الأسرة في المستقبل؟ هم كتبوا كتب وعملوا دراسات وعملوها بعنوان الأسرة عام 2050، شكل الأسرة مستقبلا هيبقى ايه. الحقيقة ان في ممهدات دلوقتي وفي إرهاصات بدأت تحصل دلوقتي. العلمانيين سواء العرب او المصريين بدأوا يمهدوا الآن ل اللي بيسموه دلوقتي بالمستقبل الحداثي وما بعد الحداثة. ولأن العلمانيين هم وكلاء الغرب في بلادنا، فإنهم يقومون بتمهيد الأرض لاستقبال وتنفيذ المخططات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمرات. الغرب عمل أذرع له في بلادنا، الأذرع دول وصلوا لمراكز القيادة، وصلوا إن هم يكونوا النخب اللي بيحركوا وجدان الناس، واللي بيكتبوا كتب التعليم، واللي بيظهروا في الإعلام. الناس دي بتعتمد على سياسة اسمها سياسة الأرض المحلوقة المحروقة. الأرض المحروقة دي ما يشبه بالتلويش في العامية المصرية، انه بيحاولوا يضربوا في كل الثوابت ويضربك من هنا وبعدين يرجع يضربك من هنا، فعبال ما ترد هنا تتفاجئ بان في ضرب تاني، فيبدا يخش لك من حاجات كتير قوي 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 علشان يضرب ايمانك، يضرب ثوابتك الفكريه، يضرب ثوابتك العقائديه، واخد بالك انت ازاي؟ وبداوا يمشوا بسياسه واضحه بتقوم هذه السياسه على اربع اسس. اولا التحديد، انهم كل شويه بيقوموا محددين هدف يراد انهم يضربوه، ويراد انهم يغيروه، ويراد انهم يغيروا ثقافه المجتمع في النظره له. اثنين، التجديد، انهم يريدون فعل ثقافه الاحلال والابدال. بعد تحديد الهدف عايزين بقى يشتغلوا كل شوية بأساليب عصرية متجددة علشان إيه؟ علشان يوصلوا للي هم عايزينه. وكل هذا يحدث بدعاوى التجديد. لابد من مسايرة العصر، لابد من الاستجابة لضغط الواقع، لابد من الاستجابة لنداء الجماهير، هكذا يقولون. ثالثا، يعتمدون سياسة اسمها سياسة التجميد. التجميد هي أنهم يصفون كل معارضيهم بالجمود، ويقومون هم بتجميد أفكارهم وشيطنة أفكارهم وادعاء أن هذا الخصم خصم متخلف رجعي، واخد بالك، ويبدأوا يشتغلوا بنظام المغالطات زي مغالطة رجل القش، ويتكلموا ويضعوا على لسان خصومهم كلام هم ما بيقولوهش. رابعا، بيعتمدوا سياسة اسمها سياسة التوحيد، انهم يوحدوا جهودهم كلها في كل اماكنهم اللي وصلوا لها، في الاعلام، في التعليم، في كل مراكز التأثير، يبدأوا يوحدوا جهودهم علشان يرفعوا سقف المطالب بشكل متأني متدرج بطيء المفعول ولكن أكيد المفعول. يعني هم بيشتغلوا بنظام والعياذ بالله شبه كده اليهود كده، اللي هو عارف انت ايه، الضرب بالراحة ولكن أكيد المفعول. قبل البدء في سرد خطط هؤلاء، ممكن حد يقول لي انت بتقول انهم بيتكلموا على الأسرة عام 2050 و2040، ده مش تنبؤ بالغيب ولا ايه يا مولانا؟ هرد عليك وهقول لك ان العبد الفقير لا يدعي ابدا التنبؤ بالغيب، لان الغيب لا يعلمه احد الا الله. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. فلا يعلم الغيب الا الله. وفي نفس الوقت نحن لا نتألى على الله سبحانه وتعالى، فما بين عشية وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ولكن هذه الخطط هم نفسهم بيعلنوها وبيكتبوها وبيجتمعوا من أجلها وبيتصوروا وبيظهروا في الإعلام وبيضعوا الخطط الخمسية والخطط العشرينية وخطط لربع قرن وخطط لنصف قرن. هذه الخطط هم قننوها وبدأوا يجهروا بيها. يبقى أنا لازم أخذ بالي بقى، أمرنا الله عز وجل أن نأخذ حذرنا. ولعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو من أرسى هذه القاعدة بقوله لست بالخب ولا الخب يخدعني. ورحم الله من قال إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. إذن الرائد لا يكذب أهله. الرائد إنسان واعي، لما يشوف مؤتمر السكان واللي خلصوا بيه، ولما يشوف توصياتهم في مؤتمر بكين، ولما يشوف اتفاقية سيداو وما أدراك ما اتفاقية سيداو، ولما يشوف اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، ولما يشوف اتفاقية الطفل الإفريقي، ولما يشوف اتفاقية الشراكة من أجل السلام اللي بيسموها صفقة القرن، لما تشوف كل ده ونشوف ان في حاجات كتير بدأت تمارس على الارض فعلا، وبدأ يحصل تغيير مفاهيمي في عقول وافكار ناس كتير، يبقى نقلق ولا ما نقلقش؟ لازم نقلق ولازم نفوق، لان الانسان العاقل يتدبر مآلات الامور. نحن مقبلون كما يقولون لنا وكما يعدوننا ويبشروننا، نحن نقبلون على عصر جديد له سمات. هذه السمات تقريبا هي سمات ممكن نقول سمات كلية. من هذه السمات الكلية أولا أننا مقبلون على عصر الأمركة والعولمة والحداثة. نحن نعيش هذا العصر ومقبلون عليه أكثر. أمركة الأسرة، أمركة القيم، أمركة الأفكار، رأسمالة الحياة، كل حاجة هتبقى خاضعة للإيه؟ للرأسمالية. واخد بالك، هتبقى خاضعة لجانب المادي. مفيش بقى حاجة اسمها معنويات ولا مبادئ ولا أخلاقيات ولا الكلام ده. وتبدأ بقى تعلو صيحة الجنيه غلب الكرنيه، واخد بالك، ومعاك قرش تساوي قرش ومعاك جنيه تساوي جنيه وكلام. ثانيا نحن مقبلون على عصر السيولة، سيولة الأخلاق، سيولة في القيم، سيولة في المبادئ، سيولة في المفاهيم. يعني إيه السيولة؟ يعني مفيش حاجة اسمها ثابت، كل حاجة تبقى متغيرة، مفيش حاجة اسمها مبادئ، لا لا لا، كل حاجة خاضعة للنقاش وقابلة للنقاش، مش حاجة اسمها مسلمات، كله قابل ان انا انقده، خدت بالك؟ ثالثا، هذا العصر عصر التطور التكنولوجي السريع والثورة الاتصالاتية والمعلوماتية والتطور الإعلامي والاتصالاتي. هذا العصر ستكون ثمرته أن الأبناء سيكونوا أعلم وأعلى من الآباء، ودي هتبقى مشكلة. لأن تخيل ابنك لما يكون أعلى منك وأعلم منك وأقوى منك، ممكن يصل به الأمر إلى احتقارك واستعبادك، وسيحول هذا الأمر اللي هي الثورة المعلوماتية والثورة الاتصالاتية، هيحول الجيل الواحد إلى أجيال، ودي كارثة، دي كارثة أخواننا، لازم إن احنا ننتبه لها. بل والكارثة الأكبر إنه سيحل الواقع الافتراضي محل الواقع الذي يحياه الناس. يعني أنت بعد كده ممكن، أكيد سمعت عن فكرة تقول لك النظارة الافتراضية اللي أنت ممكن تشتري بيها الحاجات، وبدأوا يتكلموا عن الحج الافتراضي دلوقتي، اللي أنت هتحج وأنت قاعد في بيتكم، واخد بالك أنت إزاي؟ طبعا الكلام ده خطير، والكلام ده له أهدافه الخبيثة الخطيرة. رابعا، يمكن أن نصف العصر الذي سنقبل عليه بعصر جنسنة الحياة. يعني إيه جنسنة الحياة؟ يعني عصر جنسي. هذا العصر ستكون فيه صناعة اسمها صناعة الجنس. هذه الصناعة تحولت من فكرة لحدث لعقيدة عند بعض الناس لشركات ومولات وقنوات وصفحات وتجارة بأجساد البنات. هذا واقع عملا، هذا واقع نحيا، وسنحيا أضعاف مضاعفة فيما نحن مقبلون عليه. وهذا الذي يحدث الآن هو تمهيد لما نحن مقبلون عليه، جنسنة الواقع، صناعة الجنس، التفكير في الجنس. تكلم عنه زويمر، قال باللفظ الواحد: إنكم أعددتم جيلا لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وخلقتم جيلا لا يهتم إلا بالجنس، لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل، فإن تعلم فللشهوات، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. إذن هذا كله يتم التمهيد له، بقول حضرتك، من التسعينيات ومن القرن التاسع عشر ومن القرن الثامن عشر، يتم اللعب في أذهان الناس وعقول الناس عن طريق خطط إعلامية وخطط تربوية وخطط تعليمية ممنهجة مدروسة. وفي الأخير بدأوا دلوقتي يخشوا للبنات عن طريق باب الحرية، نحن هنديك حريتك، وبدأوا بقى ينصوا في بعض الدساتير على ضرورة دعم أكبر للمراهقات، عن ضرورة حرية الجنس اللي بيسموها حرية الحب، واخد بالك؟ وهيجي معانا التلاعب بالمصطلحات كمان شوية. أيضا هذا العصر الذي نحن فيه ومقبلون عليه هو عصر إدارة الصراع بين الرجل والمرأة. هيبقى في جهات كتير هتقوم بعمل صراع مصطنع بين الرجل والمرأة، وبالذات الرجل المسلم والمرأة المسلمة. وهيبدأ يتعمل إحياء لما يسمى بالذكورية، والذكورية دي نسبة لإيه؟ للذكور. والنسوية، ودي نسبة لإيه؟ للنساء. ويبدأ بقى كل واحد يقول لك، شوف، عارف أنت، يتعصب كل واحد لجنسه. ف
فاكر انت النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج وسمع رجل بيقول يا للمهاجرين، والتاني خرج وقال له يا للأنصار، كل واحد عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل حشد لأتباعه وحشد لمواطنيه، حشد قومي يعني. الإسلام زكى هذا الحشد ولا الإسلام وقف ضد هذا الحشد لما تحول هذا الحشد لنوع من أنواع النعرات الجاهلية؟ لا، وقف ضده. عشان كده الإسلام برضو عدل وسط بين الذكورية وبين النسوية. هيحصل تلاعب بما يسمى بثقافة الجندر والنوع، وبدأ دلوقتي بعض مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيسيطر عليها هؤلاء بدأوا يكتبوا يقولوا ايه، ما عدناش هنكتب بالمذكر والمؤنث. مش انت لما كنت بتكتب فيقول لك اسمك ايه، فتقول مثلا اسمي علي، يبقى خلاص علي ده ايه، خلاص ما هو ذكر، صح؟ النوع ايه، ذكر، صح؟ يقول لك لا، احنا ما قلناش هنشيل كلمه خانه الذكر والمؤنث دي وهنكتبهم الاثنين بوصف المؤنث، او مش هنكتب النوع خالص. ليه؟ حفاظا على حقوق الخنثى وحفاظا على حقوق العابرين جنسيا اللي هم المتحولين جنسيا من الرجل للمرأة ومن المرأة للإيه؟ للرجل. يا الله، تخيل بيعمل إيه وبيدعم إيه. وكمان في إدارة الصراع بين الرجل والمرأة هيتم تحطيم أسطورة مشروع الأسرة. شوف، موضوع مشروع الأسرة ده هيتم خلخلته ونخله كده لغاية لما الناس هي اللي تكفر بيه بقى. بخر دلوقتي الشباب بدأوا من كثرة المعوقات اللي تتقال لهم، وتلاقي حد طالع يقول لهم اللي هيتجوز، مش انت هتتجوز؟ اه، طيب خلاص شيل نفسك بقى، هنشيلك من التموين وهنشيلك مش عارف من ايه، يعني ايه؟ بحط لك معوقات. فالتاني يقول لك طب وليه؟ طب انا اللي خلاني اتجوز بقى، بلاش وجع دماغ. لا، وفي المقابل بقى تسهيل كامل للحرام. يبقى احنا حطينا المعوقات امام الحلال وشيطنا الحلال وعملنا تسهيل كامل للايه؟ للحرام. والحديق يفهم بقى، يعني نعمل ايه اكتر من كده؟ طيب، فعملوا تحطيم او هيعملوا تحطيم لمشروع الاسره ووضع المعوقات امام الزواج. مش كده وبس، ده هيلعبوا في دماغ البنات عن طريق انهم يقنعوهم بما يعرف بالام المجانيه. ايه الام المجانيه دي؟ انت توجعي دماغك ليه؟ ايه اللي يخليكي تربي لو اتجوزتي يعني؟ فلله ولا ذلك، ودخلتي في المشروع الفاشل اللي بيسموه الجواز ده اللي هو شبه السجن والزوج ده السجان. انت ممكن تبدأي تستعيني بالام المجانيه. ايه الام المجانيه دي يا ستي؟ ان انت حضرتك ممكن تعملي تأجير للأرحام، ان انت حضرتك ممكن تسيبي ابنك في حضانة هم يربوا لك ايه ابنك، او تستقدمي واحدة من الفلبين ولا من اي دولة، واخد بالك، هي اللي تقوم على تربية ابنك، واخد بالك. ان انت لازم تقتنعي ان حضرتك تبتعدي عن ثقافة الانجاب. فبدأوا يدخلوه في حاجة اسمها اللا انجابية، ويبدأوا يقنعوا البنت ويقولوا لها انت مش ارنبة، ايه ده انجاب ايه وبتاع ايه، احنا لازم نقف اصلا ضد قصة الانجاب دي. ويبدأوا بقى يخش لهم بقى ايه، انظر حولك، لابد من عمل مشاريع لوقف النمو السكاني. ويبدأ بقى يحاول يضحك عليه ويقول له خلي بالك النمو السكاني ده بيلتهم كل الخيرات وكل الموارد، واحنا هنفضل دول فقيرة ونامية طول ما عندنا نمو السكاني. ايه هو الهدف؟ وقف النمو السكاني لأغراض خطيرة جدا 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 لصالح الأعداء. هيحاولوا انهم يقنعوا المرأة بكل هذا. كذلك فإن العصر الذي يبشروننا به هو عصر تفكيك الحقوق. يعني حضرتك ليس لك الحق في قوامة الأسرة، يعني حضرتك هتبقى بركة البيت في البلد كده. يعني ايه؟ يعني ليس لك سلطان على زوجتك، ليس لزوجتك علاقة فيها تقديس ليك، لا، العلاقة بينكما ستقوم على الشراكة. وصلت؟ وليس على فكرة الاحترام وان الاب وان الزوج هو قيم الأسرة، لا 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 لا، انا شريكة في البيت ده، يبقى كلمتي هي تمشي. خلي بالك من الكلام. طيب تخيل انت بقى اولادك هيشوفوك بالطريقة دي، هيبقى لك سلطان على اولادك؟ لا سلطان لك على اولادك. وده بدأ يتطبق في الغرب، ان البنت لما بتوصل لسن معين من حقها ان هي تعمل علاقات جنسية، لو ابوها منعها من حقها ان هي تروح تحرر محضر فيه، وممكن يوصل الامر انهم يتسجنوا. تخيل معايا، اذا هيتم تفكيك الاسرة الواحدة، وبعد كده تفكيك الفرد الواحد، تفكيك عقله واخلاقه ودينه، وبالتالي تفكيك المجتمع. العصر الذي يبشروننا به ويدعون الناس له هو عصر التزييف والتلاعب بدلالة المصطلحات. هتلاقوا بقى بيشتغلوا عليك سواء بشكل مباشر او بغير مباشر. طبعا في الاول هيلجأوا للطريقة غير المباشرة، هيبدأوا يقول لك ايه؟ يقول لك العلمانية هي الحل، يبدأوا يقولوا لك الحداثة لا تخالف الدين، هيقولوا لك ادعم حقوق المثلية، والمثلية ليست عيبا، ودي قد تكون خلل جيني أنت مولود به، وإنت قد تكون هذه الميول أنت مولود بها، اوعى تقول عليها اللوطية. بل وصل الأمر بهم منهم يقولوا إن قصة لوط وقوم لوط قصة مكذوبة أسطورية. هيقول لك ممارسة الجنس أي خارج إطار الزواج الحلال تساوي حرية الجنس. هيقول لك ابن الزنا ما تقولش عليه ابن الزنا، قول عليه ابن ممارسة الحب. ما تقولش على التدين تدين، قول عليه ظلامية وتخلف ورجعية. ما تقولش الإسلام، قول الإسلام فوبيا، يعني التفزيع من الإسلام أو التطرف الإسلامي. ما تقولش مقاومة المحتل، قول الإرهاب الإسلامي. ما تقولش الدين والتدين، قول الإنسانية أو الإنسانوية. والإنسانية قبل الدين والتدين. أظن الكلمة دي بدأت تشوفوها دلوقتي، يقول لك اللاعب الرياضي الفلاني رجل إنساني لأن الإنسانية تسبق الدين. بدأ بقى يلعب، لأن خلي بالك هو بيهدف بذلك لتذويب الدين. فأنا لما دوب الدين عندك وخلي الإنسانية قبل الدين، هخلي الدين عندك متأخر والإنسانية متقدمة، وعليه اللي هيحكمك مش الدين، الإنسانية. فلو مات واحد يهودي ولكن عمل بعض الإنجازات الدنيوية، انت هتترحم عليه وهتطلب له الجنة وهتقول يا رب دخله الجنة، بل وممكن تتعصب وتقول الجنة اللي ما فيش فيها فلان اليهودي دي انا مش عايز ادخلها، صح ولا لا؟ ده كله من ثمرة الإنسانية قبل الايه؟ قبل الدين والتدين. التلاعب بالمصطلحات كمان، يعني مصطلح التحرش، تخيل ان التحرش ده بمزاج المرأة. يعني لو واحد بيعكسها وبيغزلها بعربية 4x4 مثلا ولا بورش ولا حاجة بقى متطورة، ده ما اسموش تحرش، ده اسمه معاكسة، والولد حس بقيمة البنت وهي ما تقولش عليه متحرش. انما لو واحد راكب توك توك مثلا وجاي يعكسها، ده يبقى متحرش ومجرم، ونبدأ بقى ايه؟ اطلب للشرطة وبتاع. تلاعب بمصطلح التحرش. تخيل لو انهم بدأوا يطلقوا كلمة التحرش الإسلامي على بعض النصوص الشرعية. تخيل بدأوا يطلقوا لفظ الاغتصاب الزوجي على الرجل الذي يطالب حقه الشرعي والفطري من امرأته، يقول لك بمزاجها عايزة تديهولك ماشي، طب لو اديتهولك وفي نص العلاقة زهقت منك وعايزة تقوم وانت كملت، يبقى انت وقعت فيما يسمى بالاغتصاب الزوجي. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل دي سمات هذا العصر الذي يبشروننا به. ايه المطلوب بالضبط؟ ايه الخطط اللي هم عايزين ينفذوها؟ طبعا خطط كتير جدا والموضوع طويل محتاج تفصيل، ولكن هديك ثلاث خطط كلية تندرج تحتها الجزئيات. اولا طبعا الكلام على مجال الأسرة، ان هم عايزين يعملوا صراع مصطنع داخل المجتمع المسلم بدعوى الثورة الفكرية هي الحل، بدعوى ان التمرد هو الحل، بدعوى ان تحرير الفرد والأسرة من الاحتلال الديني وأسر القيم والعادات هو الحل. طيب هم عايزين يعملوا ايه يعني بالكلام الكبير قوي ده؟ عايزين انهم يكسروا ثوابت الدين وثوابت الأخلاق والثوابت المجتمعية بدعوى أنها تخلف رجعية. عايزين يعملوا حاجة اسمها كسر التابوهات الخاصة بكهنة المعبد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم عايزين يوصفوا كل المتمسكين من الدعاة والعلماء بأصول الشريعة، عايزين يوصفوهم بأنهم كهنة المعبد، وإن احنا جه دورنا بقى عشان نكشف زيفهم ونكشف كذبهم ونكشف كيف أن هؤلاء تلاعبوا بالدين وإن هم ما بيمثلوش الدين وإن فهمهم ده فهم بشري قاصر وإن ده مش الدين إلى غير ذلك. ثلاثة، بعد تطبيق نظرية الإحلال والإبدال هيبدأوا بقى يعملوا يعلو ويبدأوا يزيدوا ويقولوا للناس سيبكم من الدين وسيبكم من الأفكار البالية دي وعليكم باللحاق بركب الحداثة والتطور. أربعة، لابد عندهم من عمل ثورة ضد الأخلاق والأعراف. طب ده أول هدف هم عايزين يوصلوا له، عمل صراع مصطنع داخل المجتمع المسلم. اثنين، عايزين يعملوا تفكيك كامل للأسرة يتبعوا تقسيم للأمة، يتبعوا تفكيك لما تبقى من هذه الأمة، يتبعوا إعادة بناء هذه الأسرة وهذه الأمة وفق رؤى الغرب، رؤى الأعداء. يعني أنا بالآخر كده عايز أفككك زي المكعبات وأعيد إيه تركيبك بس بالطريقة اللي أنا إيه عايزها. كما قال وزير الدفاع الأمريكي في سنة 2004 يقول كده بالشكل الصريح كده، بيقول في جلسة من الجلسات العلنية، سيقول في الفترة القادمة سنصنع لهم إسلاما يناسبنا. يبقى هم هيعملوا تفكيك وإعادة بناء لتكون الأسرة العربية المسلمة الجديدة خاضعة للمواصفات التي يريدها الغرب، يبقى أسرة بمواصفات غربية. الكلام سهل ولا صعب؟ مهم. ثالث حاجة هم عايزين يوصلوا لها، السير بخطوات ممنهجة بطيئة لكنها أكيدة المفعول. وزي ما المثل الصيني بيقول، حين يصبح للأقزام ظل طويل فتلك إشارة إلى أن الشمس قد غابت. طيب، متوقع أن تكون الأسرة العربية والمسلمة بعد هذه الخطط اللي هم شغالين عليها دلوقتي وبدأوا يفرضوها كسياسة عالمية على الدول ويبدأوا يراقبوا الدول هل بينفذوها ولا لا زي ما هم عايزين. ماذا يتوقع من الأسرة العربية المسلمة التي يريدون تذويبها وتفكيكها وإعادة بنائها؟ أولا أنها ستصبح أسرة علمانية لا دينية بامتياز، لا تعتبر الدين حاكما لها، بل الدين في هذه الأسرة مجرد مشاعر وأحاسيس روحية إن وجد أصلا ملمح للدين في هذه الأسرة. ثانيا هذه الأسرة متوقع أنها ستصبح أسرة لا سلطان لها على أبنائها، فليعبد من شاء ما شاء، ولا علاقة للأبوين بانتماءات الأبناء، لأن الدين هو مجرد اختيار شخصي وحرية شخصية. يبقى اللي عايز يبقى مسلم يبقى مسلم، واللي عايز يبقى ملحد يبقى ملحد، واللي عايز يبقى بوذي يبقى بوذي، واللي عايز يعبد الفار يعبد الفار، وفي الآخر المفروض أن الناس دي كلها تبقى أسرة إيه؟ واحدة وعايشين مع بعض. ثلاثة، الأسرة الجديدة التي يخططون لها أسرة ليس فيها مبدأ القوامة، بل تعيش على مبدأ المساواة المطلقة، البنت زي الولد مش كمالة عدد، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة. أربعة أو خمسة، لابد من عمل اغتيال معنوي للأسرة الملتزمة المتمسكة بأصول دينها. الأسر بقى اللي لسه بقى هتتمسك بأصول دينها دي لابد من إقامة حرب عليها، ولا بد من تشويه صورتها في الإعلام والتعليم علشان تبدأ هذه الأسرة تفكك هي الأخرى، ويبدأ يحصل استلاب لأولاد هذه الأسرة. عشان كده هم في الفترة الأخيرة بدأوا يفكروا على أبناء وبنات المتدينين والمتدينات إزاي يبوظوهم إزاي يخترقوهم، فبدأوا يخش لهم عن طريق ما يعرف بأسلمة العلمانية، انه يركب للعلمانيه ده ويحاول يقول لهم لا 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 انتوا فاهمين العلمانيه غلط يا اخواننا، وفاهمين الحاجات غلط، والجماعه الشيوخ دول عندهم فهم قاصر، تعالوا بقى نفهمكم العلمانيه، ويبداوا بقى يمرهموهم ويضحكوا عليهم علشان يبدا هذه الافكار اللادينيه تتسلل الى ابناء هذه الاسره شيئا فشيئا، عشان يقنعوهم بقى باللي هم عايزينه، يقنعوهم بقى ان الاختلاط المستهتر حلال، ويبداوا يشرعنوا كل طريقه افكارهم عن طريق النخب المثقفة، وعن طريق الميديا، عن طريق الروايات، عن طريق القصص، عن طريق الأفلام، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. سادسا، الأسرة الجديدة أسرة لابد وأن تؤمن بتبعية الدين للدنيا وليس العكس، أسرة تؤمن بأن العقل مقدم على النقل، أسرة تؤمن بأنه لا توجد حقيقة مطلقة في هذا الكون. يبقى ما فيش حاجة اسمها ربنا، ما هو ربنا بالنسبة لنا حقيقة إيه؟ مطلق. يبقى ما فيش حاجة اسمها ربنا، ما فيش حاجة اسمها نبي، ما فيش حاجة اسمها إن القرآن صح، ما فيش حاجة اسمها إن أنا أقول إن الدين ده خط أحمر، لا 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 لا، ما فيش حاجة اسمها الغيبيات دي لا يعلمها إلا الله، ما فيش الكلام ده. ليه؟ لأن الإنسان عندهم مقدم على الأديان، وعليه فلا بد وأن نخدم الإنسان وأن ندع الأديان. سابعا، هذه الأسرة الجديدة تقوم أسسها على الحريات المطلقة بلا أي قيد ديني أو عرفي أو اجتماعي. ثامنا، الأسرة يسيطر على أبنائها الدياثة بحيث تصبح سمة للأسرة والمجتمع، وتصبح العفة ردة عن الحداثة والمدنية. تسعة، كل ما يخالف هذه القيم الغربية اللادينية التي سيتم فرضها على هذه الأسرة، كل ما يخالف هذه القيم يتم تأويله أو تعطيله من قبل هذه الأسرة، كأنهم مش شايفين ولا سمعين حاجة، كأن مفيش دين بيحكمهم. 9 أو 10 الأسر في هذا الوقت ستنتهي عندها الخصوصية وتذوب عندها الهوية، وبالتالي يصبح المؤمن عندهم معير والكافر عندهم مقرب. وهذه الأسر ستؤمن بضرورة التغريب. يعني التغريب إن لازم يمشوا زي ما الغرب بيقول، لأن الغرب ده بالنسبة لهم إله لا يخطئ، لابد إن احنا نمشي وراه في كل شيء حتى وإن اصطدمنا بديننا. وبالفعل هيبدأ هؤلاء ينفذوا الخطط الغربية والاتفاقيات المشؤومة عن طريق ما يلي: أولا عن طريق تذويب الإيمان وتحويل المسلمات إلى متغيرات، يبقى ما عادش في حاجة اسمها إن اللي يخش الجنة بس المسلمين، لا، ده اليهودي هيدخل الجنة والنصراني هيدخل الجنة والبوذي هيدخل الجنة والملحد هيدخل الجنة، الجنة هتبقى هيصة بقى، واخد بالك انت ازاي؟ تبقى كله هيدخل الجنة. لا، ده يفكرني بآية في القرآن: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ربنا كذب الأمر ده وصح هذا المفهوم، قال لهم تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، إلا نفس موحدة، جزاء نكالا من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من الخطوات الخطيرة اللي هيتم التلاعب بيها وعليها في المجتمعات والأسر العربية المسلمة مسألة تسليع المرأة، تحويل المرأة لإيه؟ لسلعة. عشان كده المرأة دي هيبدأوا بقى يشتغلوا عليها، يقولوا لها جسدي ملكي. يبدأوا بقى يخشوا لها كده في الميديا، تلاقي واحدة علمانية طلعت تقول لها ارفعي شعار جسدي ملكي، جسدي ثورة وليست عورة، واخد بالك؟ هيبدأوا يقولوا لها الحجاب شكل عنصري وملبس تمييزي لأنه يشبه ملابس العبودية القديمة. هيقولوا لها الحجاب ده جه من البيئة الصحراوية البدوية المتخلفة وعليه فلا حجاب في الإسلام. هيبدأوا يقولوا لها إن أنت محتاجة تتحرري من كل قيد ديني وخلقي وعرفي. ثانيا، هيشتغلوا على فقد الشهية والرغبة في الزواج. وأظن في شباب كتير دلوقتي مش عايزين إيه؟ مش عايزين يتجوزوا خلاص، يقول لك حقي برقبتي عم بجواز بلا بتاع، أمشي في الحرام وخلاص. ثلاثة، هيبدأوا يشتغلوا على الدعوة لفرض الثقافة الجنسية عن طريق القوانين والدساتير. الكلام ده تم النص عليه في اتفاقيات فعلا، تم النص عليه في اتفاقيات فعلا. 4، اختراع أنواع من الزواج الحديث. كل شوية نطلع عن تقليعة جديدة، نسمع عن تقليعة زواج التجربة، نكاح الدم، صح؟ العيال بيعملوه في الجامعات وبتاع، عريس وعروسة، فاكر انت الجواز بتاع زمان العيال الصغيرة؟ فده كله تطور طبيعي بقى للحاجة الساعة، يعني هو بدأ بعريس وعروسة من وانت في حضانة وتطور بقى لغاية لما وصل لنكاح التجربة وبتاع، وإن الكافر يتزوج المسلمة عادي، وإن المسلمة تتزوج الكافر، واخد بالك انت ازاي؟ وتغير بقى ديانتها، يعني مش بس تتجوز، بس تتجوز وتغير ديانتها، واخد بالك انت ازاي؟ أمور غريبة جدا. كذلك فإنهم سيقومون بما يسمى بضرب ثوابت الفطرة عند المرأة، وثوابت أخلاق المرأة، وثوابت المرأة وكينونة المرأة، لا سيما المرأة المتزوجة. هيبدأوا يقنعوها ويقولوا لها إيه؟ يقولوا لها أن التحرش جريمة لا مبرر لها. الكلمة دي لما تسمعها كلام جميل، بس هو مش قصده كده، هو قصده ان انت لو قلعتي مالت ومشيتي في الشارع محدش ايه يتحرش بك. اوعي تربطي قضية التحرش بالدين ويبدأوا بقى يلعبوا ان التحرش ما بيحصلش بسبب التبرج وان التبرج لا علاقة له بالتحرش، ويبدأوا يدخلوك في ثنائية مفتعلة علشان في الاخر يفصل الدين عن هذه القضية. هيبدأوا يقولوا لكم لابد من منع الاغتصاب الزوجي، وانا فهمته لك. تخيل العلاقة بينك وبين زوجتك بيسموها اغتصاب زوجي، انما لو كانت العلاقة دي بينك وبين واحدة تانية جيرل فريند ولا حاجة يقول لك ايه حرية الجسد، يعني ده اغتصاب زوجي وده حرية الجسد، واخد بالك؟ ويبدأوا بقى يخشوا على البنت ويقول لها وبن ميت صح لا، يبدأوا بقى يحاولوا يلعبوا في دماغها في الحتة دي. كذلك يبدأوا يعززوا عند المرأة انه الرجل ما يضربكيش، الرجل ما يأمركيش، وان لو عمل كده يبقى هو داخل في العنف المنزلي ضد النساء، وفي الحالة دي فكرة تبلغي عنه بقى واخد بالك ويترفع عليه قضية. كذلك هم عايزين يعملوا ان الزواج اللي هو الشرعي يساوي المهانة، يساوي السجن، وان النشوز والاستعلاء والتمرد بالنسبة للمرأة يكون منهج حياة متكامل. ويريدون عمل حرية للزنا، يريدون المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، يريدون منع الختان وإباحة الزنا، يريدون إباحة المساكنة بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية. مساكنة دي اللي هي بيحصل في بعض الأماكن، تلاقي واحد طالب ساكن مع طالبة، واخد بالك انت ازاي، لا اخته ولا حاجة، ساكنين مع بعض، ساكنين مع بعض. كذلك فإنهم يقومون الآن بدعوة الناس لما يعرف بحق الإجهاض الآمن للبنات، وحق إسقاط الحمل، وتجريم العنف في العلاقة الحميمية. كذلك فإنهم يطالبون بتشريع يحمي حق المرأة في الاختلاط بالرجال بلا أي قيود أو ضوابط. كذلك فإنهم يريدون تغيير أحكام الميراث الإسلامي وادعاء المساواة الكاملة التامة بين الرجل والمرأة. كذلك فإنهم يقاتلون من أجل تغيير أحكام المواريث وتغيير أحكام الطلاق ومنع الطلاق الشفهي، يعني الواحد لو طلق مراته بلسانه 100 مليون مرة ده لا يعتد به، لابد وأن توثقه عنده المأذون، وبالتالي يعيش الناس في الحرام في الحلال ما تفرقش معهم. كذلك فإنهم يقومون بتسوية الدعارة بالطهارة، ويبدأوا بقى يجيبوا واحدة داعرة ويبدأوا يعزبونه كده يجسوا نبض الناس، ويبدأوا يقولوا لها دي داعرة ومش عارف ايه، او دي مثلا ممثلة او حاجات زي دي، فالناس تبقى فاهمة، فيخشوا يقول لها اتقي الله وحاجات زي دي، فيقوموا بقى ردين عليهم يقول لها قد تكون عند الله أفضل منك، وتذكر أنه ليس من شأنك، وكل واحد يخلي في حاله، وخد سد الحنك وحاجات زي كده. كذلك فإنهم يطالبون بإباحة فعل قوم لوط، أخطر فتنتين سنقابلهم في الفترات القادمة، فتنة النسوية والتمرد النسوي الفيمينيست، وفتنة اللوطية اللي بيسموها زورا وبهتانا الشذوذ. كذلك فإنه سيتم استعداء الطفل والاستقواء الاستقواء بالغرب بدعوى القضاء على العنف ضد المرأة المسلمة، وتحقيق الاستدامة التنمية المستدامة، وتحقيق التنمية المستدامة وحقوق الطفل. كذلك فمن أبرز يعني ما يعني يهدفون الوصول إليه فتح الباب لاعتناق الباب للمفاهيم الليبرالية لتعلم الباليه، لتعلم السباحة، لعرض أزياء. تخيل أن هذا يحدث، كذلك فإنهم يطالبون بإباحة الزواج من مسيحي وإمامة المرأة للمسلمين في المسجد. وده حصل في مسجد ليبرالي في لندن، إنه جابوا واحدة فعلا وخلوها تصلي بالمسلمين. كذلك فإنهم سيحرصون على عمل ما يعرف بدعاة الإسلام الليبرالي. هتلاقيهم بيرمزوا كل شوية بعض الشيوخ على أساس إن الشيوخ دي تعمل إيه، تبدأ تبيح ما حرم الله سبحانه وتعالى. نختم الدرس ده. ممكن حد يقول لي انت سويتها في وشي، ويعني انت كده على الدنيا السلام ولا ايه يعني خلاص؟ والجواب لا لا. انا اعرض لك مخططات هؤلاء، والله من ورائهم محيط. هذا الكون الذي يسير الأمر فيه والله، والذي يدبر الأمر فيه والله، والذي يجير ولا يجار عليه والله. طب ما الحلول المقترحة علشان نقدر نتصدى لهذه الكوارث اللي انت بتقولها، صح ولا لا؟ رقم واحد، الاستعانة الصادقة بالله سبحانه وتعالى أمام كيد الليل والنهار الذي يقوم عليه الأعداء. واحد يخش لي يقول لي هو انتوا عايشين لسه في مية البتنجان ونظرية المؤامرة؟ لا لا، ده احنا مش عايشين في نظرية المؤامرة، ده احنا عايشين في تحقق كل أركان المؤامرة. خلاص الموضوع خلص. نظرية ايه؟ انتوا خلصتوا النظرية وشغالين في الايه؟ في التنفيذ فعلا. أمام هذا نحن بحاجة إلى الاستعانة بربنا وخالقنا القوي القدير سبحانه وتعالى. ثانيا، لابد من تعلم كيفية مقاومة التحديات في حياة الأنبياء. الأنبياء يا إخواننا لما تيجي نقرأ في سيرتهم زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ربنا وصف حالتهم فقال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فأنت عايز تتعلم إزاي الأنبياء واجهوا التحديات الفكرية، التحديات الأخلاقية، كيف أحسن الأنبياء التعامل مع المعطيات ووظفوا الأحداث لخدمة الدين. ثالثا، لابد من تعلم سنن الله الكونية والشرعية في التعامل مع المعطيات والأحداث. وده في كتب دلوقتي موجودة عن سنن الله الكونية وكيف نتعامل معها ونتعلمها. أربعة، لابد وأن نفهم أن هناك زحف حقيقي للباطل وأهله، ولكن ليس معنى وجود هذا الزحف للباطل أن الحق سينمحي، لا، ولكن من سنن الله اللي احنا لازم نتعلمها ان هناك سيظل هناك سنة التدافع بين الحق والباطل. قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. خمسة، أنصحك يا أخانا أن تكون من المرابطين لا أن تكون من الكسالى القاعدين المثبطين المثبطين. ستة، لابد وأن تعمل على الحفاظ على هويتك، على دينك، على تراثك، على أخلاقك، على تاريخك، على لغتك. لابد وأن تعتز بها وأن تقوم بتعزيز اليقين بها، إن أنت تتعلم كيف تحافظ على هويتك بشكل برهاني عقلي عصري عشان تقدر تواجه المشككين. وفي المقابل لابد وأن تقوم ببيان لإثبات عجز العلمانية وإفلاس أصحابها أمام عظمة الإسلام. سبعة، لابد وأن تتعلم أن تكون فعل لا أن تكون رد فعل. لابد وأن تتعلم أنماط التفكير الصحيحة علشان تعرف تواجه أعداء الله عز وجل. 8 لابد من عمل جهاد إلكتروني وكتائب تقنية تستطيع مواجهة الزحف الإلكتروني، زحف أهل الباطل. 9 اجتهد أن تغرس الغرس الصحيح بطريقة صحيحة في زمن الطفولة. كانوا بيقولون زمان أن التعليم في الصغر كان نقش على الإيه؟ على الحجر، والتعليم في الكبر كان نقش على الماء. اغرس غرس صحيح بطريقة صحيحة في أولادك وهم أطفال، ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم. 10 أو 9 لابد من لابد من محاولة لتعلم الجديد قدر الاستطاعة. بقول لكل أب وكل أم، حاولوا تتعلموا وتواكبوا العصر، حاولوا أن أنتوا تحرصوا على التثقيف الدائم في كل المجالات، وفي المقدمة في مجالات الحفاظ على الهوية، الدين والشرع، ولكن بالطرق العصرية. 11 لابد من تعلم المهارات، مهارات التواصل، مهارات الحوار، علشان نعرف نحتوي أولادنا بدل ما غيرنا من أهل الباطل يحتوي أولادنا. 12 لابد من عمل مراكز للإصلاح الأسري، ومراكز لإعداد الأجبال، ومراكز لإعداد القادة، وبالذات في سن صغيرة. 13 لابد من الجد لاستشراف المستقبل وقراءة معطيات الواقع المعاصر، وذلك عن طريق مراكز بحثية تخصصية لمعرفة ما يدور حولنا، مع وضع خطط استباقية لتحصين الأمة عقديا وفكريا وأخلاقيا. وأخيرا لابد من الجد في معرفة فقه المستقبليات، فقه النوازل، فقه التحصين الفكري. ولازم نفهم كويس ان من ليس لدي، ان كل انسان ليس لديه خطة، انه هو موجود في خطة الاخرين. واخيرا لابد من احياء الامل والعمل في هذه الامة، لابد من احياء الوعي قبل التحرك والسعي. فجزى الله خيرا كل من اضاء شمعة في هذا الظلام الدامس، وجزى الله خيرا من أحيا في الأمة الأمل وأتبعه بالعمل الصحيح الذي ينتهض بالمسلمين ليقيم نموذج معرفي حقيقي يستطيع أن يدفع أهل الباطل ونماذج أهل الباطل المعرفية. تقبل الله منا ومنكم، وحفظكم الله، وحفظ أسرنا، وحفظ الأجيال التي تأتي من بعدنا، وحفظ ذرياتنا من بعدنا. ونسأل الله تعالى أن يحفظ الإسلام وأهله، وأن يحفظ الأمة أمة قوية راشدة متماسكة. ونسأل الله تعالى أن يجعل مخططات أعدائنا في سفال، وأن يجعل كيدهم إلى زوال يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.